السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذه قراءة من كتاب جامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال: كتاب المزارعة، باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. قال أبو عبد الله: واسم أبي أمامة صدي بن عجلان.
الذي عندي بإثبات الفاعل وهو لفظ الجلالة: لا أدخله الله الذل. أدخله بحذف لفظ الجلالة عندك؟
نعم.
لفظ الجلالة عندي مثبتة في هذه النسخة، والتي هي دار الفكر، مصححة من عدة نسخ، حقق أصولها الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له. طيب، هذا الحديث أو هذا التبويب: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. ما يحذر من الاشتغال بآلة الزرع، قد تقدم قبله بيان فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وما رواه وما خرجه من طريق عبد الرحمن المبارك: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، كان له به صدقة. فهذا يدل على فضل الحرث والزرع، وأنه إذا احتسب حتى لو انتقل ملكيته إلى غيره فيبقى إلى يوم القيامة. يعني المزارع المتوارثة من عهد الصحابة فرضا، إن زرعها صحابي وتورثت، لكن عمر الشجر كم؟ فسيبقى ثوابه إلى عمر الشجرة. والنخلة لا أدري من 90 إلى 80، لا أذكر الآن عمرها، لكن ما بقيت. فإذا ماتت انتهى، وإذا تنقلت من ملك لملك فالثواب يرجع لمن؟ صاحب الأول، كما بين الحافظ بن حاجر. هذا فيه فضل الزرع. جيد. والذي يؤجر بسببه من؟ المسلم العاصي والمسلم الطائع إذا أكل.
كلاهما.
طيب، كلاهما. حتى الطير والبهيمة يكون له به صدقة. فقد لا يأكل أي إنسان لكن يأكل طير يكون له صدقة، هذا فضل عظيم. وجاء ما يعارضه، فذلك أنكر مثل اتخاذ الضيع المتزهد، قال لا تغرس بساتين وتشتغل بالثمر عن قراءة القرآن والذكر والعبادة، اجهد اجهد. فأنكروا ذلك. وحمل ما ورد من التنفير حينئذ أنكر عليهم ذلك. طيب كيف نجاوب أو نجيب على ما تمسكوا به من أن في أحاديث في التنفير من الحرث والزراعة، مثل لا تتخذوا الضيعة فترغبوا عن الدنيا على صحته، وكذلك وغيره من الأحاديث إن صحت في هذا الباب، يجمع بينه وبين ذلك أن ذلك محمول على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين ومجاوزة الحد من كثرة القعود في البستان وترك الواجبات، فينبغي يجعله في البستان حد إنه يجيب عمال ينويبوه ويتفرغ للواجبات عليه الدينية. نعم، أو هو يشتغل لكن يجعل له وقت مثل عمر الخطاب، يكون مثلا معه شريك ويذهب يسمع العلم ويرجع، هي كل وقته في الزرع. الزرع ترى يشغل، تعرفون أنتم جدا يشغل الزرع. نعم، وين كان في فضل أيضا الزرع من جهة أن صاحبه يتعلم تلقائيا التوكل، إذا يحط الزرع في التربة، الزرع ما فيها روح ولا شيء، يصير متعلق بالله أن الله ينبث له إياها، مزارع تراه متوكل. وذلك انقهرت مرة من المرات لما كنت في أحد قرى حلب المتاخمة لتركيا، قرية اسمها عندان، فقام واحد من جماعة التبليغ عند فلاحين، بت عند المختار رئيس القرية، بت ترك الليل ضيف عنده زي ضيف، فصلى فذهبنا نصلي العشاء، فقام رجل من التبليغ يحدث الفلاحين المزارعين بحديث عبدي أطعني تكرر عد الربانية، قلت في نفسي فأسكته، قلت هذا باطل لأن هذا هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فسكت وجاء يعتذر قال صح كلامك معليش، وقد أغوى ناس. يا أخي أطلب العلم ثم انشره، ما حد قال لك لا تنشر العلم، لكن أطلبه واصبر على الطلب، ليكن هدفك فقط الترأس به ونشره كما تفعل الجماعة بجهل على بصيرة. فالذي وجدت في نفسي أن هؤلاء الفلاحين لجاهم والله يعني مساكين الفطرة، يعني لو سألتهم من ربكم يقول الله، من يبد لكم الزرع الله، هل من شريك مع الله تعبدونه قبر أو كذا، ما شفت ولا ضريح عندهم. هذا جاء أفسدهم التبليغ، إذا أعوذ بالله جاء أفسدهم جهله، أن يروي كل شيء، هذا اللي يسموه حاطب الليل، يروي كل شيء. ليش حاطب الليل ذمة؟ لأنه يحطب بالليل فهو لا يفرق بين فرع الشجرة والحية، يجي يحطب بالليل معه كيس بس يتلمس فرع بيحطب كهذا ياخذها، امسك حية تلدغه ما يدري عنها، او ربما اخذها وحطها في الكيس وراح يقدمها للناس تلدغهم، حاطب الليل يضر نفسه يضر الناس، يحطب بالليل، نسأل الله العافية. فحينئذ كان ذلك به جواز أن يقول الرجل زرعت. ليش؟ لأنه يقول من لم يغرز يزرع زرعا فيأكل منه طير، لكن في حديث مخالف له كان ونسينا أن نذكره، حديث خرجه الطبري وصححه شيخنا الألباني، قال لا يقول أحدكم زرعت، هذا من منهيات اللفظية هذا الحديث، لا يقول أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت، ليقول حرثت لا يقول زرعت. وهذا الحديث فيه جوازه، قال أو يزرع زرعا، ولقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن إيش
الزارعون.
طيب كيف نجمع لا يقول أحدكم زرعت ولكن ليقول حرثت، ليقول حرثت لأن أنا تسببت في شبع وهو الحرث، ليكون الزرع الزرع من الله. نعم. فحينئذ من كان يستحضر النية أن الله هو الزارع وهو سبب، هو سبب في ذلك، فالأفضل له أن يقول حرثت، ولو كان يستحضر ذلك. لكن ما يدل على عدم التحريم ورود نفس الحديث في قوله يزرع. طيب، وحينئذ لما نقرأ الباب الذي بعده في باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد، ما وجه الذل؟ ما وجه عواقب الاشتغال بآلة الزرع وأنه يتسبب في ذل؟ فحتى جاء في الحديث من طريق محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة ورأى سكة وشيء من آلة الحرث، فقال سمعت رسول الله قال لا يدخل هذه الآلة لتحرث ويبدأ أهلها يحرثون، نعم، قوم إلا أدخله الله الذل. فإذا جمعتهم الحديث اللي قبله الذي في حث على الحرث، والحرث به له آلة، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، والزرع لابد من حرث وآلة حرث، وهنا آلة الحرث تتسبب في الذل، كيف الجمع؟ سبحان الله، ظاهر وإيش متعارضة. وهذا يأتي يسمى علم إيش مختلف الحديث وصنف فيه، وهو يجمع بين حديثين صحيحين يوجه من الجمع معروف. في حديث ينهى عن آلة الحرث وأن تسبب الذل للبيت، وفي حديث جعلها مطلب، وأنه إذا حرث وزرع ما يأكل أحد من هذا الغرس إلا أثيب من طير، من إنسان، من بهيمة. قال لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. لعلك تستوعب ذلك بما رواه الإمام أحمد في المسند بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، شوف، ورضيتم بالزرع وتركتم الواجب عليكم يعني من الجهاد والواجبات الأخرى، سلط الله عليكم
ذلا،
إذن هذا يجمع لك إذا اشتغل بالحرث والزرع عن إيش؟
الواجبات،
الواجبات الشرعية. فإذا لم يشغل واحتسبه لله
جاز،
جاز وكان مثابا، لابد حد لا يشغل عن الواجب. جيك أمس برنامج في بعض البلدان العربية، وهذه مزرعتي، يقول كم مزرعة؟ المليون شجرة. لا إله إلا الله، كم بياخذ وقت وعدها أصلا؟ ألف ألف ألف، إلى صارت مئة ألف، وتشوف على مد البصر، يا الله يحاسب العمال، مش بقى الآخرة اليوم إلا أن يكون له عمال كما ذكر العلماء يغنون عن المتابعة الشخصية، نشوف تمشي بينها، هو مقدم أو أنه مالكها. المهم الاستكثار، جاوزت الحد في الجلوس مع الشجر، حتى يدخل ذلك في الجلوس في الرعي مع البهائم، وأي شيء يستكثر منه ويتسبب في الغفلة عن الواجبات فإنه من عمل الشيطان، ويكسب العبد الذل. لذلك في حديث ابن عمر ماذا قال؟ وتركتم الجهاد الواجب، يعني ليس الجهاد هذا الطائش اللي يروحون لن يحققوا ولا شرط من شروطه من القوة بعدو الله كما انتصر به بدر وفتح مكة، لا، الجهاد القائم على شروط بعد العقيدة الصحيحة والدعوة للتوحيد وجهاد لله في سبيله إعلاء كلمته، شروط كثيرة لا تحقق ولا واحد منها. قس على الجهاد الواجب هذا الواجبات الشرعية كطلب العلم الفرض، يعني يكون عنده حلقة كذا وكذا، لا يجلس يروح عند حرثه وزرعه ويترك الحلقة، قس عليها العقار، قس عليها وعند إمكانية يحضر لما يحضر، فيكسب الله بعد فترة الذل، ينذل بهذا المال له ويأخذه لأنه ما أعطاه وقت الواجب الشرعي، كل شيء له وقت يا أخي، له حد. ذلك البخاري وش قال؟ مجاوزة الحد الذي أمر به، أمرت بحد وقت الصلاة، لا تتجاوز الحد فيطغى عملك على الصلاة تتركها وتأخرها. حد طلب علم تحضر خمس حلقات تغيب عن خمس لأنك كنت مشتغل بالحرث أو مشتغل بالعقار أو مشتغل به، اجعل وقت للعلم، لأنك إذا فعلت تكتسب ذل بعد ذلك. فإنه قال هنا لا يدخل هذا البيت الذي يشغل الآلة هذه اللي تشغل إلا كسبها الله الذل. قس أي آلة حتى البلاي ستيشن عند أولادك يدخلهم الذل بيتك أنت، أمه لا تنهاهم يا للعب ومبسوطين شباب شباب توهم شباب، تخليهم يتركون الصلاة، الأمة الفاسدة يتركون الصلاة اللي مبسوطين توهم شباب، يعني الصلاة دي لها شيبان يصلون مثلا، الأمة مدرسة كيف تتهاون ما تقول وتحط الآن وروح صل ليدخل البيت هذا الذل ويستحق العقوبة. يقول ابن تيمية الذي لا يأمر أولاده بالصلاة أمنا وأبي يستحق التعزير، مروا أولادكم بالصلاة في سنة. يدخل الذل، يدخل الذل الحمام، تربية الحمام يدخل الذل ينشغل به. أذكر وأنا صغير كنت ماشي بعض القرابة وتستهوين النظر في ما يأتون به في الأسطح من الحمام، أطلع معهم ولا أباشر لكن هم يعرفون يراقبونه، يا إخوان ما أدري إيش أقول لك، من طلوع الشمس أو زوالها إلى المغرب أو هم في شغل، شيء رقاص يرقص، شيء قلاب طالع فيها يقلب يقلب. التهيت معهم والله صغير شوي مصري من تفوخ كذا شيء، ومن سطح لسطح ويخافون عليه ويسووا له برج ويطلعون عورات الناس. فلذلك ذم النبي مربي الحمام فذكر في مربي الحمام ومتبعه قال شيطان يلحق شيطان، كنا يعني إيش؟ إنه يكسب اللهو والشغل عن ما يجب عليه من النظر فيها والتربية لها المشغل عن الواجبات، فسمى هذا العمل عمل شيطان يلحق شيطانه تربية الحمام، وما في حكمه. نعم وما في حكمه، كان انغماس في شخص يعني انقطعت أخباره، أظن أكلوه السباع، عايش مع السباع ويحضن السبع وما يسوي هالحركات اللي يشبع يكبر بطن الأسد ثم يجي يتحاضن معه يسوي شبيه بالأسد. يوم من الأيام الأسد لا يؤمن، قد سبحان الله يلمع فيه كما يلمع في البشر أحيانا، يكون أكل يحب ويهجم نفسه سبعية. فسمعت واحد منهم اغتاله الأسد، يرب الأسود ويرب الأفاعي وعنده 600 عقرب في البيت ربيها، ليش هذا كله؟ جهل وترك الواجبات، الواجب عليه ترك عياله ويربي أقارب. والله عنده امرأة صالحة لا تكون لعيالك أولى من عقارب تربيهم. أي والله صحيح، يقضى عن المرء في أيام محنته حتى يرى ما ليس بعسن. مش تبع عقرب كلها سن تقتل بني آدم تطالع فيها كذا بالآلاف في حجرة، والله شفنا هذا كله. بلاء. إذا كل ما يشغل ويدخل في ذلك ما يكسب لسان الذل، يدي تتقدم له شوي شوي، لن أفجأكم لكم تعرفونه. تعرفونه الآن يكسبك الذل أنت وهالبيتك. إذا صرت تنتقل من خبر مشوق لخبر مشوق، تترك ذكر الله ومراجعة حزبك من القرآن وحضور يمكن حلقات والسهر ما أحد يفوتك درس الفجر، يقول وينها؟ يقول واحدة ونص ونام الجوال على صدره. وش الإنجاز هذا؟ نام على صدره أم ترضع ولدها، هذا إنجاز والله الأم ترضع ولدها، لكن يقول نام على صدره الجوال، وش الإنجاز هذا؟ سهران وعين محمرة ونام الجوال على صدره، وش يسوي فيه؟ لو عالم يرد على أهل البدع أفضل من الجهاد، يرد عليهم بتويتر وكذا، لكن تنقل من خبر لخبر، نامه على صدره. وهذا يكسب الذل. إذن أي آلة تكسب الذل تدخل في الحرث، منها هذا النقال يكسب أهل البيت ذل إذا انشغلوا به عن الواجبات. شوف يقعدون في مجلس واحد واجب الصلة انشغلوا عنه يكسبهم ذل. هذا ما يحدث أمه يشرح صدرها، خاصة إذا ما تعرف مسكينة في الجوال أو في الأخبار، تنظر في مدى هذا ماسك الجوال، هذا ماسك الجوال، تقعد ضايق من صدرها. عقوها كلهم، أي ذل يجيهم هم دخل على أمهم الحزن. هذا تعريف العقوق، إدخال على الوالدين الحزن، يقطعون سلسل الكلام معه وتشتي تتكلم سيكين، وتنظر في يدهم الجوال ينخس في تارك أمه. خبل والله، والله إنه خبل هوس. نسأل الله الهداية. كل شيء وقت أعرف بارض إنه أتصل أقول ما قلت ما لقيتك، يقول والله أنا إذا جيت لأمي أطفيه خلاص الرقم الذي طلبت لا يمكن الاتصال به حتى أخرج من عنده. ونعم هذا الرجل والله ملك زمام نفسه، تدخل على أمك الغم تنشغل عنها بالجوال، خاف الله. طيب إذن هذا محمول على ما ذكرنا، يكسبهم الذل. نعم إذا ما حمله الاشتغال إذن يضيع ما أمر به شرعا. أما نعم عن الفروسية، عن التعليم أو التعلم، عن رعاية الأولاد وتربيتهم، يقول رب عياله وترك الكذب، رب عياله يقول ما يجلس معهم أصلا البستان من يوم الصباح ما يجي إلا مهلوك، هكذا التعبير العام، الساعة 10 خلاص أو الساعة عند المغرب هو يحفر في بستانه ويشرف على عماله وعلى لا رب عياله تربية الواجب ولا زوجه. أوزاعي أو الزهري يقول إن الزوجة تأخذ بيد زوجها يوم القيامة، يا رب ما علمني هذا، وإن كان بستان. إذن اكتسب الإنسان الذل من ذلك، ترك واجب تربية، ترك واجب الصلاة في وقتها، ترك واجب واجبات كثيرة، عيادة المريض، باب عيادة المريض، يتعين على المريض قال لا والله عندي نخرة اليوم نبي رايح للمريض، أعوذ بالله. هذا يكسب في الأخير الذل للعبد ترك الواجب، كما ذكرت لكم في حديث مسند أحمد وفي الحديث عموما، وكتب الذل والصغار لمن خالف أمره، فمن خالف أمره هذا الحديث هو قوله لا يدخل هذا بيت قوم إلا سبب الله الذل، فخالف أمر النبي فاشتغل بالحرث حتى انشغل عن الواجبات فسيأتيه الذل لأنه ترك الواجبات وعصى الرسول بتفريغ وقته كما لما أمر الله به. عبدي تفرغ العبادة، يجعل لك جزء العبادة الواجب عليك، أملأ قلبك غنى، إلا تفعل ذلك ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك، نسأل الله العافية. يجي هذول اللي يجيبوك يقول لك يا أخي ندخل من مشروع في مشروع نلحق الدنيا لحق، مو براضي نحصل قرش، ليش؟ عاقبهم الله لأنهم تعلقوا بالدنيا، فأراهم الله أن هذا السبب اللي تعلقوا به لن يقدروا بغيره، فالواجب يصل لها من طريقه سبحانه بتقوى، ويتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، تقوى الله، فيريهم الله أنهم غير تقوى لن يحصلوا، هذا إذا أراد بهم خير عجلهم العقوب. أما من أمات الله قلبه فلا يشعر، ينتقم من خسارة الخسارة وما يشعر بسبب تفريط في أمر الله، تشغل الدنيا ما يعتقد ولا يرجع. أولم يروا أن إيش أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم
لا يتوبون،
ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، جينا عقوبة ولا عقوبة ولا يرجع إلى الله، قلوب ميتة عند بعض الناس أعوذ بالله. باب اقتناء الكلب، اقرأ.
ما أدري في وقت،
ما أدري يشوف المسؤول، عطنا 4 دقائق نشوف فيها، ناخذ 5 يلا قول.
قال رحمه الله: باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب ماشية أو صيد.
نعم، هذا الحديث خرج البخاري في صحيحه، وفيه من الفقه جواز اقتناء الكلب للحرث، لأنه يحرس إيش؟ الزرع. من إيش يحرس الزرع؟ الكلب يحرس الزرع من إيش؟ من الماشية. بإيش؟
بصوته،
بالنباح، فأعطي قوة في النباح مثل جرس الإنذار. منه يتفطن الراعي أو الماشية تخاف من نباحه ومن هيئته، فتبتعد عن
الزرع،
الزرع أن تتلفه وتأكل منه. وفيه أيضا جواز ذلك للصيد، أن يقتني كلب للصيد. وحيث أنه جاز للحرث وللصيد، فقال حافظ بن حجر: مذهب قوي اللي يقول بعدم نجاسة كلب للصيد، إنه كيف يجيز له الشارع هو لا بد أن يلابسه، ومشقة تجلب إيش؟
التيسير.
التيسير، فقد رأينا في الحمار، رأينا في الحمار أن ابن تيمية حقق قال ليس بنجس، مع النبي قال ريس، قال لك الريق عرقه ليس بنجس. قال الصحابة يحتاجونه ويكثر التلبس بهم، والنبي كان راكب حمار مع معاذ ما كان يغسلون ثيابه، فالمشقة تجلب إيش؟ التيسير. فقال مذهب قوي الذي قال أن حينئذ الكلب يستثنى كلب الصيد ويعفى عنه، وقد يوفق الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه ريقة وغير ذلك من بعد الأمراض بسبب الحاجة إليه، ما الله به عليم سبحانه وتعالى. وفيه تحريم تربية الكلاب، وأنه من رباها لغير هذا، أن يكون غنم أو حرث، نعم، أو زرع أو ماشية، فإنه حينئذ ينقص كل يوم من ثوابه قيراط. إيش يبقى من ثوابه؟ صغر الكلب أو كبر. فالبعض يدعي أن يربي الكلاب لحاجة. يا إخواني بالله عليكم، إيش الحاجة من كلب مثل القبضة مليء الشعر؟ إذا رأيته قلت عفريت أو جني، كله شعر، ما تعرف له قبل من دبر. نعم، ثم حتى لما يعني ينبع شيء بسيط جدا، هذا وش يحرش في البيت؟ والله إنما اتخذ للزينة، يكذب والله لما يقول والله عشان اللصوص. يا كذاب، مثل هذا يسوي باللصوص ذا؟ ها، يجي اللص يرفس رفسه، وإذا هو في خبر كان كما يقال، كيف اللصوص؟ فلا يجوز اقتناء الكلب، والأشد المباهات به. فنشوف بعض الناس عنده حتى مباهات، بدل كلب واحد يحط كلبين يمشي وراه اثنين متغطرسة، هذا لا شك أنه خطأ. نعم، خطأ أن يقتني الكلب لذلك، فإنه يطرد الملائكة، ولربما لابس عندك الماء ما عرفت وتوضأت ماء نجس، ويطرد الملائكة وينبح على الضيف. يجي الضيف مسالم في أبو فلان، ينبح عليه الضيف، يمشي ما عاد يجي البيت. نعم، أو يتأذى الضيف، يتأذى المارين وهو ينابح طوال الليل إلا لحاجة. نعم، إلا لحاجة. فكنت في بلاد المغرب، فوجدت شخص دعاني لبستان وحديقة كبيرة، فقلت ليش ما تطلع برا البيت الكلب؟ هذا واضح، الحراسة واضحة، واللصوص واضح، المكان موحش. لكن يقول لو طلعته برا البيت ما حصل المقصود، جاء اللص من مكان ثاني، عرف كيف؟ لكن لما يكون في داخل الساحة يهجم على اللص ويوقظ أهل البيت ويفزع اللص، فلا مانع من ذلك، ولا يطرد الملائكة إن شاء الله، لأنه ممن استثني. وننتقل إن شاء الله إلى مسجد الهويش بحي السلامة لنتدارس وياكم الأصول اللي فيها جماعة الإخوان أهل السنة بل جماعة الإرهابية، ثم ننفصل بنموذج لها وهي جماعة الإخوان ومعنى الإرهاب إلى آخره. نراكم إن شاء الله في حي السلامة. نسأل الله أن يجعل أوقاتنا وأعمارنا كلها في سلامة، إنه سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين.